بسم الله الحمد لله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين يا رب تقبل منا أجمعين. قال الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية قال رحمه الله في الفصل الثاني من الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف، فالأول الغنيمة. قال رحمه الله: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله.
أقصد الأموال السلطانية التي تكون في بيت مال المسلمين، يعني يستولي عليها السلطان وتكون للمسلمين، فهي إما غنيمة أو أنها صدقة أو فيء.
فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي.
لأن الذين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الغنائم يجمعونها وتنزل نار فتحرقها، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأحلت له.
وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
هذه خمس أشياء خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص بها نبي قبله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أيضا خصت بخصائص من تخص بها أمة من قبل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري. فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى ما ذكره الله تعالى، وقسمة الباقين بين الغانمين.
وقسمة
الباقين بين الغانمين
أربع أقسام، يعني الغنيمة قبل قسمتها تخمس، خمس كما جاء بين الله والرسول إلى آخره، والأربع الأخماس تقسم على الغانمين، للراجل فرع، للراجل سهم، وللفارس سهمان، وبعض
الروايات
ثلاثة
أسماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
نعم.
وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الترك والروم والبربرة، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش، أو رجل صعد على حصن ففتحه،
أو قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم، من قتل قتيلا فله سلم،
أو حمل على مقدم العدو على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك، وكان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس،
لأن في الرجعة يكون فيهم يعني كسل فيهم، تعب فيهم إلى آخره، فهو ينفلهم بشيء كثير، ينفلهم بالثلث، يعني من ذهب وأتى بشيء له منه ثلث، بخلاف في الذهاب يكون عندهم النشاط والقوة فينفلهم الربع، وهو أقل من الثلث.
وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية.
ما في فاسد تفضيل، لمصلحة يراها الإمام. ويكون من الأربعة الأخماس النفل الذي ينفله الإمام من الأربعة الأخماس، ليس من الخمس، إنما هذا الخمس لها قسم خاص. وأما الأربعة الأخماس فيجوز الإمام أن ينفل منها، وهذا راجع للإمام، وهذا فيه تفضيل لمصلحة، لا تفضيل لهوى، وإنما تفضيل لمصلحة. نعم.
إن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، نعم، لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول
من باب حط المجاهدين على الزيادة، أن يحثهم على أنهم يعطيهم شيء زائد، وهو النفل هو الشيء الزائد.
وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر، إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها، لم يجوز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل.
إذا كان الإمام يجمعها لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا، غل وأخذ شيئا، أخذ شيئا منها.
ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة، ولا تجوز النهبة، ولا تجوز النهبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه، أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل القولان، تقابل الطرفين، ودين الله وسط. والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، لأن الفرس
ثلاثة، سهم لصاحب الفرس وسهمان للفرس نفسه،
والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوي بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، ويسميه وبعضهم يسميه التتري، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الأكدش، الأكيدش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير، وإذا كان المغنوم مالا قد كان المسلمون قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، إنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. قال فصل: الثاني من الأموال السلطانية الصدقات. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال: إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من
تلك الصدقة المقصود بها الزكاة، إنما الصدقات للفقراء.
إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، لكن جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل صدقة لغني ولا لقوي مكتسب. والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين، يدخل فيه إعانة المكاتبين وإفداء الأسرى وعتق الرقاب، وهذا أقوى الأقوال فيها.
المكاتب هو الذي كاتب أسياده على فك رقبته وعتقه، فهذا يعطى من الزكاة حتى يسدد ما عليه من لسيده حتى تعتق رقبته.
والغارمين هم الذين عليهم ديون.
والغارمين أيضا هو الذي يتحمل حملات الإصلاح وما إلى ذلك، وتحمل من ذلك حملات ينبغي على أن يعطى من الزكاة لقضاء تلك الأمور.
والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرمه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. قال رحمه الله: وأما الفيء هو الثالث من الأموال السلطانية، فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
الفيء الذي يؤخذ بدون عنهم.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبل ولا إبلا ولا إبلا.
أنكم حصلتم عليه بدون قتال، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب.
ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إجاف الخيل والركاب هو معنى القتال.
خوفهم هربوا وتركوا واستولى عليه المسلمين بدون قتال.
وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عباده، إعانة على عباده، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، والكافرون والكافرون به أباح. قال وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك، وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصارح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى وغيرهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس فيها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالمغضوب وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين والعقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما
يعني هذا كله يجمع في بيت مال المسلمين، يعني بيت المسلمين هذا هي يعني الأمور التي تصب به ويجمع في بيت المسلمين ويكون عامة للمسلمين جميعا.
وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه.
لكن إذا لم يكن له وارث فبيت المال أولى به.
وقد مات مرة رجل
وإن كان في قبيلة بين العلماء رحمه الله تعالى يكون بيت المال من ضمن يعني الأشياء التي لا يوجد له وارث.
وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة أي أقربه نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره،
يعني أنه يبحث إلى يعني من يموت إليه بنسب ولو كان بعيد، حتى أنه قيل أنه يوقع قبيلة كان.
ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه.
نعم لأنه
وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ودفع ودفع
لأن المولى يكون من أعلى ومن أسفل، من أعلى وهو المعتم ومن أسفل وهو العتيق، فالمولى يعني يرث عتيقه وصوله. نعم لأن تلك النعمة التي أنعمها عليه هي السبب، هي سبب إرثه، توارث بها هو ومن وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا.
ولم يكن يعني السبب يكون فيه نسب ويكون فيه زواج نكاح ويكون فيه ولا هذا السبب يكون عام.
شيخنا
تحت القرية يقول سبب أيضا، يعني يكون قبيلة العام يدفع إليه لأنهم أولى، يقول الأرحام أول بعضهم أولى ببعض في الكتاب.
وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. ولم يكن يأخذ من
المسلم السبب يكون عام، السبب هو النسب والنكاح والولد.
ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقصومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه،
إنما الترتيب كان في عمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان ما قبله فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع. نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. عفى الله عنك.